أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 17 الرقم العام 3724، وهي جواز التزويج بالزانية أو عدم الجواز. استدل بالآية المباركة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين على التحريم. وتقدم الكلام حولها، وقلنا أنها ليست في مقام التشريع، وإنما هي في مقام الإخبار عما يقع في الخارج. ووصل الكلام إلى الروايات، وقلنا أن الروايات التي ادعي دلالتها بالنسبة إلى تزويج الزانية على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على جواز التزويج بالزانية مطلقا. الطائفة الثانية ما دلت على عدم الجواز مطلقا، لا يجوز التزويج بالزانية مطلقا. وبين هذه الطائفة الأولى والطائفة الثانية تعارض بالتباين، وهناك طائفة ثالثة وهي معتبرة الحلبي، دلت على أن التزويج بالزانية المعلنة بالزنا لا يجوز إلا بعد توبتها. جمع السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه بين هذه الروايات بأن الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى التي تقول يجوز التزويج بالزانية مطلقا، تقيدها بما إذا لم تكن معلنة بالزنا. فإذا الطائفة الأولى قيدت بهذا، راح يصير معنى الطائفة الثانية أنه يجوز التزويج بالزانية فيما إذا لم تكن معلنة بالزنا، فتكون نسبة الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية نسبة الخاص والعام، فتقيد الطائفة الأولى بعد أن قيدت، تقيد الطائفة الثانية بأنه لا يجوز التزويج بالزانية، يعني المعلنة بالزنا، الذي هو انقلاب النسبة. الطائفة الأولى بعد أن قيدت بالطائفة الثالثة تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الثانية من التعارض على نحو التباين إلى التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه فتقيدها. هذا الذي ذكرناه، ووصل الكلام بنا إلى ما أشكل على هذا الجمع. السيد الزنجاني دام ظله أشكل على هذا الجمع بإشكالين. الإشكال الأول أن موضوع أكثر روايات الطائفتين الأولتين، يعني الأولى والثانية، موضوع رواياتها يختلف ويتفاوت عن موضوع روايات الطائفة الثالثة المفصلة، والذي تقول أنت أيها السيد الخوي بأنها تقيد الطائفة الأولى، موضوع مختلف. إذا الموضوع مختلف، شلون الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى؟ شلون تقييد في الموضوع الواحد؟ واحدة تقول هيك، واحدة تقول هيك، تقيد الطائفة الأولى الثانية. إذا الموضوع مختلف، شلون تقيد الطائفة الثالثة الطائفة الأولى وتنقلب النسبة حينئذ؟ فتقيد الطائفة الأولى بعد التقييد، تقيد الطائفة الثانية. شلون؟ إذا الموضوع مختلف شلون نقيد؟ أن موضوع، طبعا هذا أول ما يقوله هو، أن موضوع أكثر روايات الطائفتين، ثم بعدين يقول موضوع الطائفتين. هسه نجي، إن موضوع أكثر روايات الطائفتين الأولتين المتعارضتين يختلف ويتفاوت عن موضوع روايات الطائفة الثالثة المفصلة الذي تقول أنها رافعة للتعارض. شلون؟ حيث إن موضوع الروايات المتعارضة مو أكثر، نقول موضوع الروايات المتعارضة متعارضة مو أكثر، أول مرة يقول أكثر بعدين يقول حيث إن موضوع الروايات المتعارضة هو المرأة التي زنى بها الرجل ثم صمم أن يتزوجها، هذا موضوع الروايات الطائفة الأولى والثانية. فالسؤال في هذه الروايات عن أن هذا الزنا الذي زنى بها والآن يتزوجها يوجب الحرمة الأبدية أو لا؟ سؤال حول هذا. فموضوع فالطائفتان الأولى والثانية في ذلك متعارضتان. الطائفة الأولى يقول يجوز، طائفة ثانية يقول لا يجوز، هذا موضوع الطائفتين المتعارضتين. فالطائفتان الأولى والثانية في ذلك متعارضتان ولا جمع عرفي بينهما، ماكو جمع عرفي متعارضات، بينما موضوع روايات الطائفة الثالثة التي هي واحدة صحيحة الحلبي معتبرة الحلبي، فهو موضوعها النساء الزواني لا المرأة التي زنى بها والآن يريد أن يتزوج بها، نساء زواني يريد أن يتزوج بواحد من عندهم، اختلف الموضوع. فإذا اختلف الموضوع شلون الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى؟ شلون؟ تقييد يكون فيما ذكر الموضوع واحد، مطلق المقيد يقيد المطلق المقيد، يقيد المقيد المطلق. فموضوع روايات الطائفة الثالثة التي هي رواية واحدة هي النساء الزواني، ولا ربط لذلك بزنا الرجل الذي يريد الزواج بها قبل ذلك، بل الشبهة هنا في التزويج بها بما أنها مبتلات بالزنا مع الغير مو بالزنا معه الذي يريد أن يتزوجها، هذا موضوع الطائفة الثالثة لا مع الذي يريد الزواج بها. فالسؤال هنا إنما هو من جهة أن الزاني مع الغير هل هو مانع من زواج هذا الرجل الذي لم يزني بها أو غير مانع؟ ثاني شيء الأولى والثانية في ماذا؟ هو زنى بها وبعدين يريد يتزوجها. طائفة الثالثة لا، نساء زواني أصلا ما زاني بها، هو يريد أن يتزوجها. الشبهة هنا من جهة كونهن زواني لا من جهة كونهن هو زنى بها والآن يريد أن يتزوج بها، هذا الإشكال الأول. فإذا الموضوع مختلف كيف يصح التقييد؟ الجواب عن هذا الإشكال إنما يكون على نحوين. النحو الأول فيما إذا فرضنا أن موضوع أكثر روايات الطائفتين الأولتين المتعارضتين يختلف أكثرها، يعني روايات الطائفتين الأولتين شقد؟ 15، 10 من عدهن فيما إذا زنى بها وبعدين صمم أن يتزوجها، 5 من عدهن لا، ولذا أقول أكثر. إذا أكثر الروايات موضوعها هو من زنى بها، معناه أقوش بعض روايات أخرى موضوعها ليس من زنى بها، يولا. إذا اكو بعض الروايات موضوعها ليس من زنى بها، يتبين شنو؟ يتبين ان من زنى بها والان يريد ان يتزوجها لا خصوصية لها. يقول أولا أن موضوع أكثر الروايات المتعارضة يختلف مع موضوع الطائفة الثالثة، ثم يقول أن موضوع الروايات المتعارضة يختلف. سنجي إلى ما قاله أولا بالنسبة إلى أن موضوع الروايات المتعارضة هو المرأة التي زنى بها الرجل ثم صمم أن يتزوجها. أكثر إذا أكثر شيء ضر. بعض الروايات الأخرى ليس موضوعها المرأة التي تزوج بها، بل ليس موضوعها. فإذا ليس موضوعها حينئذ يتبين أن المرأة التي تزوج الذي زنى بها والآن يريد أن يتزوجها لا خصوصية لها. فإنه لو كان موضوع أكثر الروايات المتعارضة كذلك كما تقول فأي مانع منه، ما دام لنا في كل طائفة منهما ما يدل على عدم الخصوصية لزنا الرجل بها، بل الملاك كل الملاك هو كونها زانية، سواء كان الذي يريد أن يتزوجها هو الذي زنى بها أم غيره، كما في عدة روايات أخرى، بل يكون أكثرها الشكل. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه حينما يتعرض إلى هاتين الطائفتين ويقول أن الروايات الطائفة الأولى تدل على جواز التزويج بها مطلقة، سواء كانت مشهورة بالزنا أو لا، سواء كانت هي التي زنى بها أو لا، لم يفرق، لأنه قسم من الروايات بلي هو الذي زنى بها، قسم آخر من الروايات لا، رأى امرأة أعجبته فسأل عنها فإذا الثناء عليها أو النساء عليها بشيء من الزنا يريد أن يتزوج أكو مانع؟ هي زنى بها. وكذا أربع روايات. فإذا أنت مقصودك أكثر الروايات، طب هذا ما يضر، ما يوجب الإشكال على السيد الخوئي، لأن هناك روايات أخرى في الطائفتين المتعارضتين ليس فيها زنا بها ويريد أن يتزوجها، لا امرأة زانية يريد أن يتزوج بها من دون أن يكون قد زنا بها. إذا لا مقصودك كل الطائفتين المتعارضتين موردها موضوعها المرأة التي زنى بها ثم صمم أن يتزوجها، إذا هذا مقصودك فعندنا عدة من الروايات التي ليس فيها أنه زنى بها، ماكو فيها زنى بها. الطائفة الأولى بل بعض رواياتها زنى بها ثم أراد أن يتزوجها، بعض رواياتها الأخرى لا. الروايات التي بها زنى بها ثم أراد أن يتزوجها معتبرة أبي بصير، معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي، معتبرة إسحاق بن جرير، و أخش روايات أخرى في نفس الطائفة الأولى تقول رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها فإذا النثاء عليها بشيء من الفجور فقال لا بأس أن يتزوجها ويحصنها، وليس فيها أنه زنى بها ثم أراد أن يتزوجها، ماكو بها. وكذا معتبرة علي بن يقطين، روايات كلها ذكرناهن ونقلناهن سابقا، معتبرة علي بن يقطين يقول نساء أهل المدينة طواسع على التفسير، قلت فأتزوج منهن؟ قال عليه السلام نعم، ما هو زنا بهن ثم يريد أن يتزوج بهن، ما بها. فإنه بيان لحكم النساء الفواسق، والجواب جواز التزويج منهن، وليس فيها أنه زنا بها ثم بدا له أن يتزوجها. وكذا معتبرت علي بن رئاب عن المرأة الفاجرة يتزوج الرجل يتزوجها الرجل المسلم، ليس فيها أنه زنا بها ثم يريد أن يتزوجها. وكذا ليس فيها فجر بها ثم بدا له أن يتزوجها. ثلاث معتبرات. المعتبر الرابع معتبرة إسحاق بن جرير. عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ زنا بها؟ أخو بها زنا بها ثم أراد أن يتزوجها متعة؟ ولذا السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه بحسب ما دولناه نحن في الدرس قال ما نصه. أما الطائفة الأولى وهي ما دل على الجواز مطلقا بلا قيد أو شرط، وسواء كانت الزانية مشهورة بالزنا أم لا، وسواء كان التزويج بها من نفس الزاني أو من غيره. شنو موضوع أكثر موضوع الروايات؟ هو من زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها فيسأل عن أن هذا الزنا الذي زنى بها مانع من التزويج بها أو لا؟ وين بعض الموشكين؟ بعض الموشكين إذا بعض الموشكين معناه يستشف العدة أن زناه هو بها لا خصوصية له. السؤال من جدكم يا الزانية؟
شيخنا وطبعا
وكذا خلا أكمل بعد ما كملت. وكذا روايات الطائفة الثانية، فإن بعضها كما يدعيه المدعي الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يبجر بها، وهي معتبرة عمار بن موسى، معتبرة محمد بن مسلم، معتبرة أبي بصير، وإسحاق بن جرير. أما أكو عندنا روايات أخرى مثل رواية محمد بن مسلم قال سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال لا. خبيثة الزانية. وين أكو زنا بها قبل ذلك ثم صمم أن يتزوجها؟ فكلا الطائفتين فيها عدة روايات ليس فيها أنه زنا بها ثم أراد، لا من جهة نفس الزنا، لأن الزنا مانع أو مو مانع. فدعوى أن أكثر الروايات موضوعة هو من زنى بها ثم صمم أن يتزوجها، هذه أكثر مو مانع. هذا كل الروايات هم مو صحيح، لأنه كثير من الروايات ليس فيها زنى بها ثم أراد أن يتزوجها. هذا الإشكال الأول وجوابه الذي أجبنا به الآن. الإشكال الثاني الذي أشكله يقول مبنى انقلاب النسبة واضح، طائفة أولى تدل على الجواز، طائفة ثانية تدل على عدم الجواز. إذا عدنا طائفة ثالثة، هذه الطائفة الثالثة صالحة لأن تقيد الطائفة الأولى، فتصبح الطائفة الأولى بعد التقييد نسبتها إلى الطائفة الثانية نسبة العام والخاص ونسبة التباين. هذا صحيح، لكن في المقام هاي الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى فقط؟ جواب لا، تقيد الطائفة الأولى بمنطوقها وتقيد الطائفة الثانية بمفهومها، فما خش الطائفة الثالثة تقيد إحدى الطائفتين ثم بعد تقييدها لإحدى الطائفتين تنقلب النسبة بين تلك الطائفة المقيدة المقيدة وبين الطائفة الثانية حتى تقيدها. مكروه. طائفة ثالثة، هاي الطائفة الثالثة تقيد كلا الطائفتين الأولتين. شنو بعد الطائفة الأولى تتخيل ثم بعدين تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الثانية فتقيدها، تنقلب النسبة من التعارض إلى نسبة العموم والخصوص من وجه الذي هو بدعوى انقلاب النسبة. تقول تقييد من هالجهة، احنا نقول لا، التقييد أن الطائفة الثانية لها منطوق وإلها مفهوم، منطوق يقيد الطائفة الأولى، مفهوم يقيد الطائفة الثانية، شنو انقلاب النسبة معنا؟ أن مبنى الجمع بين الروايات المتعارضة عند السيد الخوئي قدس الله نفسه إنما هو انقلاب النسبة، في حين أنه لا انقلاب للنسبة هنا، وذلك لأن انقلاب النسبة ناظر إلى دليلين متعارضين يخصص الدليل الثالث أحدهما، وبعد التخصيص يخرج الدليلان المتعارضان عن كونهما متعارضين بالتباين إلى كونهما متعارضين على نحو نسبة العام والخاص، فيخصص أحدهم الآخر ويرتفع التعارض. مثال: كأكرم العلماء، المعارض باللا تكرم العلماء. فإذا أكو عندنا دليل ثالث، هذا الدليل الثالث لو فرضناه أنه هالشكل لا تكرم العالم الفاسق، فهذا الدليل الثالث اللي هو لا تكرم العالم الفاسق يجي يقيد الدليل الثاني اللي هو لا تكرم العلماء، يقيده بالعلماء الفساق، فتكون نسبته إلى أكرم العلماء الذي هو الدليل الأول نسبة الخاص والعام، فأكرم العلماء وهو الدليل الأول يقيد بغير الفساق. أكمل، خل أكمل. شنو؟
قيدتم السلبي بالسلبي والمفروض قيدون الإيجابي الأول.
هذا هو قاعد يمثل الكلام سيدي الزنجاج. أخو أشكال، أخو أشكال عليه، أنا شو علينا؟ لا تكرم العلماء معناه لا تكرم العلماء الفساق، فلا تعارض بينهما ببركة انقلاب نسبة التعارض بالتباين إلى نسبة العام والخاص، فيخصص أحدهما الآخر. وأما في المقام محل كلامه في مورد البحث، فالطائفة الثالثة وهي المعتبرة المفصلة مشتملة على مقطعين وهما مخصصان لكلا الدليلين المتعارضين، وبذلك يرتفع التعارض. مو انقلاب نسبة، ولا يبقى تخصيص ثانوي لأحد المتعارضين لكي يخصص الآخر، لأن الرواية المفصلة ناظرة إلى المشهورة بالزنا ومبين الحكم المشهور بالمنطوق وبالمفهوم تخصص الطائفة الأخرى. انتهى كلامه، رفع مقامه. احنا نبين انه المنطوق يقيد احدى الطائفتين، المفهوم يقيد الطائفة الثانية. معنى ذلك احنا نشرحه، أن منطوق الطائفة الثالثة منطوق تخصص الطائفة الثانية، أو يخصص المنطوق الطائفة الثانية المانعة مطلقة، بما إذا كانت الزانية مشهورة ومعلنة بالزنا. ومفهوم الطائفة الثالثة مو المنطوق، المفهوم الذي هو عدم المانع من الزواج بغير المشهورة بالزنا وإن لم تتب، يخصص الطائفة الأولى الدالة على الجواز مطلقا بغير المشهورة. المنطوق يقيد الطائفة الثانية، المفهوم يقيد الطائفة الأولى. وين بعد أكوش الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى وبعدين تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الثانية؟ وين أكوش؟ المعتبرة المفصلة التي هي الطائفة الثالثة مشتملة، قال معتبرة الثالثة معتبرة الحلبي، قال أبو عبد الله: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة. بالنسبة إلى المقطع الثاني، لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، أكو قرينة على حمله على الكراهة، وهو أنه لم يقل أحد من الفقهاء بأنه من شرط أن من شروط الزوج أن لا يكون زانيا، وأما المقطع الأول وهي لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا مقرين على حمله على الكراهة، فلذا يكون دال على الحرمة. وبما أنه لا كلام ولا إشكال في جواز تزويج الرجل المعلن بالزنا فيحمل هذا المقطع على الكراهة، وأما مقطع المعلنة بالزنا فلا قرينة لحمله، فلا قرينة لحمله على الكراهة، فلا موجب لرفع اليد عن ظهوره في الحرمة. النقطة مال الجواب هاي، ولا مفهوم له حتى يقال أن منطوق الطائفة الأولى يقيد الطائفة الثانية، مفهوم الطائفة الثالثة يقيد الأولى، ما إلى مفهوم هذا. لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ما إلى مفهوم الوصف هذا. الوصف يقولون لا مفهوم له إلا بمقدار ما يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة. لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، مفهوم أنه غير المعلنة بالزنا يجوز التزويج بها إلى مفهوم. هذا مثل ما إذا قال إذا كانت المرأة معلنة بالزنا فلا يجوز التزويج بها، مفهومه إذا لم تكن معلنة يجوز التزويج بها. شرط هنا ماكو شرط، هنا مفهوم وصف، والوصف لا مفهوم له، ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
إلا إذا ورد التحديد.
شنو؟
إلا إذا ورد التحديد، وهذا قرب التحديد.
أقول هذا مفهوم وصفي ولا إلى مفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذا مع كلامنا لا، إلا ما يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة. أن المشهورة بالزنا لا يصح التزويج بها، غير المشهورة مسكوت عنه. الحكم مخصوص بالمشهورة بالزنا وغير ثابت لغيرها، أما أنه غيرها يجوز التزويج بها حتى يكون إلى مفهوم، حتى يكون مفهوم مقيد للطائفة الأولى، جواب أنه لا مفهوم له. فشنو؟ أن الطائفة الثالثة منطوقها يقيد إحدى الطائفتين، مفهومها يقيد الطائفة الثانية، مفهوم ما إله، مفهوم وصف هذا. غاية ما في مفهوم الوصف يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي. وقت الذي نقول المشهورة بالزنا لا يصح التزويج بها، معناه أن هذا عدم صحة التزويج ليس ثابتا لمطلق الزواني بل لخصوص المشهورة بالزنا. ومطلق الزواني شنو؟ يجوز إذا أقش للوصف مفهوم، إبن يجوز الوصف ما إلى مفهوم، يدل على أن عدم الجواز غير ثابت في غير المشهورة، أما أنه ثابت الجواز، إذا ثابت الجواز معناه الوصف إلى مفهوم. مثل إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فلا تتزوج بها، يدل على أنه إذا لم تكن مشهورة بالزنا يجوز الزواج بها، لكن الوصف ما إلى مفهوم، يعني لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع. فإذا الوصف ما إلى الطائفة الثالثة من مفهوم الوصف، شنو إلها منطوق ومفهوم؟ منطوق يقيد إحدى الطائفتين، مفهوم يقيد الطائفة الثالثة، مفهوم ما إلها. فالذي يتبين فيما بعد والآن أنه أي إشكال من هذين الإشكالين ما يرد على السيد الفوئي رحمة الله عليه ولا على غيره، لأنه يعني كلهم يقولون بأنه لا مفهوم للوصف. هاي الطائفة قريناها الآن، هي الطائفة الثالثة وحدة تقدم أمس، هي فقط اعتبرت الحلبي.
الشيخ هذا الاستثناء
الموجود في الرواية
إلا بعد الثور،
فما
يكون
قرينة
أن هذا
كلامنا فيما قبل
لها مفهوم،
كلام
مقال المسلم
نحن كلام
قرينة
ممكن يسمع
كلام فيما قبل التوبة.
هي قرينة لا تكون على هذه الجملة بها هذا الوصف المفهوم.
بالنسبة إلى التوبة إيه؟ إحنا مو كلامنا بالنسبة للتوبة. ليس كلامنا بالنسبة للتوبة. كلامنا في الزنا اللي غير مشهورة بالزنا. هذا. هاي الجملة تدل على أنه يجوز التزويج بها حتى يكون لها مفهوم؟ لا يجوز. لا دلالة لها على ذلك. فكلا النكتتين المذكورتين التي ذكرهما السيد الزنجاني دام ظله لا أصل لهما وغير صحيحان. لا وجه للإشكال على هذا الجمع بعد التسليم بصحة انقلاب النسبة. انقلاب النسبة واضح أنه الطائفة الأولى إذا قيد يصير معناها شيء آخر، إذا صار بها معناها شيء آخر طبعا تكون بالنسبة إلى الطائفة الثانية مو معارضة بالتباين، معارضة على نحو العموم والخصوص ويجمع بينهما بالتخصيص. ثم إن كلام السيد الزنجاني دام ظله بأن موضوع الروايات المتعارضة هو المرأة التي زنى بها الرجل ثم صمم أن يتزوجها، بناء على مناقشاته السابقة الذي يقول بأن فجر ليس معناه زنى بها. ما هو الشكل قال بالنسبة إلى رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء أو النثاء عليها بشيء من الفجور، قال فجور مو معنى الزنا، مو سوق مع الزنا، يمكن أن يكون شاملا للقبلة واللمس اللتان ونحوهما التي تكون قبل الجمعة. فإذا زنى بها فإذا فجر بها مو معناه زنى بها. شلون موضوع أكثر الروايات المتعارضة هو الرجل الذي يزني بالمرأة وما تقبل أنه فجر زنى؟ وفجر أغلب الروايات موجود، فأغلبها ما يدل على أنه هذا الرجل زنى بها، فجر بها، يمكن أن لامسها، يمكن أن أنا على مبناك أنت. فكيف لك أن تدعي بأنه أكثر موضوع الروايتين المتعارض طائفتين متعارضتين أو كل الروايات المتعارضة الرجل زنى بامرأته؟ وين أكو زنى بامرأته؟ فجر، بتقول فجر ما تدل على الزنا. أعم بناء على قوله ومناقشاته التي ناقش فيها الروايات يكون كلامه هذا ليس صحيحا. وين أكثر الروايات أو كل الروايات المرأة التي زنى بها الرجل؟ لو تقول فجر ليس معناه زنى. معتبرة أبي بصير، معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي، معتبرة إسحاق بن جرير، معتبرة الزرارة، معتبرة علي بن رآب، معتبرة إسحاق بن جرير، كلها فيها كلمة فجر ومشتقاتها. إذا فجر ومشتقاتها مدل على الزنا، من أنه أكثر الروايات المتعارضة المرأة التي زنى بها الرجل ثم صمم أن يتزوجها. باقي الروايات هم عندك مثل معتبرة علي بن قطين الوالدة في نساء أهل المدينة قال فواسق. تقول فواسق يعني فواسق اعتقادان مو فواسق الزنات يعني. سألته عن الخبيثة تقول الخبيثة هي التي ولدت من الزنا لا الزانية. شنو؟ وين أكوش روايات أكوش فيها أنه امرأة فجر بها وزنى بها؟ فلم تبقى رواية لا من الطائفة الأولى ولا من الطائفة الثانية الموضوع فيها زنا الرجل بامرأة ثم يصمم على أن يتزوجها. فراجع ما ذكرناه بدقة ترى مع مناقشاته ترى العجب. إذا تناقش بدل المناقشات ما لك حق تقول، وإذا هج قلت واعتقد بصحة هذا الكلام معناه مناقشات مصحيحة. الذي إحدى المنار أن فجر ليس مساوي للزنا. فواسق يعني فواسق اعتقادان. الخبيثة معناه الخبيثة التي ولدت نزل. ماكو عندنا رواية حينئذ تدل على أنه رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوج بها. ثم فيما بعد، الآن الوقت انتهى، يأتينا فيما بعد أنه هو دام ظله يحتمل جمعا، ذلك الجمع أيضا ممتنع على أن فجر زنا. فإذا تتناقش في أن فجر ليس زنا، كيف تحتمل هذا الجمع الجديد الذي احتملته؟ يأتي هذا الجمع الذي احتمله ومنافاته لما ناقش به الروايات غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.